يرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وهذه الحلقة جعلتها تحت عنوان فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الحلقة تبين تعظيم النبي وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين الويل والثبور لكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة أهدف من ورائها إلى أن نعظم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحاذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم، ونذكر بعض أخبار من خالفوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لأني أوقن وأعتقد اعتقادا جازما أن كل خراب ودمار وخزي وعار وشنار وقع على رؤوس المسلمين بسبب مخالفة أوامر رب العالمين، وبسبب مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي يتبعها خزي وذل وصغار وفتن ودمار وعار وشنار. ولم لا؟ وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ده خسارة الدنيا والآخرة في مخالفة النبي، والفوز بسعادة الدنيا والآخرة في طواعية الله عز وجل وفي طواعية النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. اسمع آيات تخلع القلوب والله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. أولم تنزل آية في القرآن تهدد كل من رفع صوته فوق صوت النبي بحبوط العمل؟ قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورفع الصوت على النبي بمخالفة أمره، بالاستهزاء بسنته، بالصد عن سنته، كل هذا من رفع الصوت على النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ وماذا قال أصحابه؟ وماذا قال التابعون والأئمة؟ اسمعوا، والله الأمر جد خطير، والمحاضرة هذه غاية في الأهمية، ينتفع بها كل من كان له قلب ممن يعظم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهل هناك صغار وذل وتراجع لأمة الإسلام كالذي تعيشه الآن؟ انظر إلى حال الأمة، انظر إلى حال المسلمين، انظر إلى ما نزل بالأمة من بلاء وويلات، ترى هذا الحديث واقعا متحققا أمامك. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، على كل من أعرض عن هدي النبي الأمين وصار يأخذ من زبالات الكافرين والمشركين. إن لله وإنا إليه راجعون. ماذا دهى الناس؟ ما الذي أصاب المسلمين؟ كذا روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم، وقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعدما أتم الله النعمة وأكمل الدين، تركنا على المحجة البيضاء. الأمور واضحة، بيّن لنا أسباب السعادة في الدنيا وأسباب الفوز بالسعادة في الآخرة. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فكل من أعرض عن هدي النبي وزاغ هلك. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. أمور كثيرة أحدثها المسلمون في دينهم. صار المسلمون يحتفلون بعيد الحب والهالوين. الهالوين ايه؟ الهالوين ده ولا الهباب الطين ده؟ عيد وثني. جماعة الكفار يعتقدون ان في يوم ما من العام تخرج الارواح الشريرة وتفعل كذا وكذا، ومن اجل الفرار منها نلبس صور بشعة، صور شياطين، صور ناس ملطخة بالدماء، حاجة مسخرة. ما هذا يا أمة؟ ما هذا يا أمة؟ النبي يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. صرنا نحيي أعيادا وثنية، عيد الحب اللي عمل فلانطين الأسيس الإيطالي اللي أحياه بسبب واد بيحب واحدة في الحرام، الهالوين وهباب الطين، والقائمة طويلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذا روى، كذا ورد في صحيح الجامع لتصحيح حديث رواه المنذري في صحيح الترغيب والترهيب، ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، اسمع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله، حديث مرفوع لسيدنا النبي، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وما أكثر أهل البدع الآن، أهل البدع يتصدرون الصفوف الأولى ممن يعظمون القبور ويستغيثون بالمقبور ويتمسحون في الأضرحة ويخترعون أوراد ما أنزل الله بها من سلطان. أحدهم يقول: لقد عرض علي أن أرى النبي في اليقظة فرفضت. يا سلام، ما شاء الله عليك. لقد عرض علي أن أرى النبي في اليقظة فرفضت، لأني لا أتحمل. بسم الله ما شاء الله. هؤلاء في الصفوف الأولى أهل البدع والضلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كذا روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم والطحاوي، وقال الألباني حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته يعني خموله وكسله وتقصيره إلى غير ذلك فقد هلك. كل نفس بشرية لها إقبال وإدبار. حضرتك طاعتك في الحج غير بعد الحج، طاعتك في العمرة غير بعد العمرة، طاعتك في رمضان غير بعد كده. النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت نفسك على الطاعة فاجتهد قدر الطاقة ونافس وسارع وسابق. فإذا شعرت بخمول فالحد الأدنى أن تأتي الفرائض وتترك الحرام على كل حال، وتعض على ما استطعت من السنة، ائتي منها ما استطعت وقد هديت. وأما أقوال السلف في هذا الشأن فاقرأ. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الله، سيدنا أبو بكر لما كلمه عمر في شيء في قتال المرتدين أو مانع الزكاة أو ما شابه، قال له الكلام ده: أنا لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، أخشى إن تركت شيئا كان النبي يعمل به أن أزيغ، يعني أفتن أضل أهلك. واقرأ حبيبي في الله تعليق الإمام ابن بطة على هذا الأثر حيث قال: يا إخواني، الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم ويستهزئون بأوامر نبيهم ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. فنسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. هذا قاله الإمام ابن بطة في زمانه، فماذا لو أدرك زماننا؟ ماذا يقول؟ يلطم؟ ماذا يفعل؟ وعن أبي قلابة رحمه الله قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. شوية العيال الضلالية اللي بيطلعوا بعض القنوات يقول لك: احنا مع القرآن، قلناش دعوا بالسنة، السنة دي كتبت بعد النبي بمئتين سنة، وده كذب. السنة كتبت في حياة النبي وعلى عينه، وبعدين القرآن ده ربنا حفظه، وبعدين السنة ممكن الراوي ده ينسى أو يخطئ. لا، خلينا مع القرآن. الإمام أبو قلابة يقول: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهاتي كتاب الله، فاعلم أنه ضال. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الكلام: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. تقول: ربنا بيقول، النبي بيقول، يقول لك: معلش أنا عقلي، أنا أحكم عقلي في النص، اللي عقلي يقتنع به أهلا وسهلا، اللي عقلي لا يقتنع به معلش أنا آسف. الإمام الذهبي الإمام الكبير العالم يقول لك لو شفت واحد كده اعرف ان ده أبو جهل. إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. واحدة تقول لك الله، يعني ربنا يعذب واحدة عشان هتخف حاجبها؟ بقى النبي يقول لعن الله النامصات والمتنمصات. معقول النبي يقول كده برضه؟ تتلعن عشان شالت شعرتين من حاجبها؟ بقى العقل يقول كده؟ بقى ده مقبول؟ واحد تاني خفيف الظل كده، عيل طلع زمان وأطفى الله خزعبلاته، يقول لك ده النبي في يوم العيد لما قال للنساء إني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهل النار النساء، يقول لك لا ده النبي كان بيهزر كده، النبي كان بيهزر واسمه داعية. بقى النبي كان بيهزر؟ هو دي ربنا فيه هزار؟ هو النبي حتى لو مزح ما كانش بيمزح إلا بالحق يا جاهل؟ إني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قالت امرأة سفعاء الخدين ولما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. إذا أحسن الرجل إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. سيدنا الذهبي بيعلق على الناس دول، إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب ودعنا من الأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك يقول دعنا من النقل والعقل وهات الذوق والوجد. جماعة غلاة الصوفية، أنا كلامي دقيق، غلاة الصوفية بيألفوا أذكار ويألفوا طاعات ويألفوا عبادات ويقول لك أخذته الجذبة الإلهية وحاجات كده، لكن الصحابة بيعملوها ولا التابعون يفعلونها ولا أتباع التابعين يفعلونها، حاجات مخترعة عجيبة بحيث أوائل الصوفية لو رأوا ما أحدثه أواخرهم لضربوهم ربما بالسياط. أوائلهم كانوا على الكتاب والسنة، إنما اجتهد في الطاعة الواردة بدليل ومزيد من الزهد وتوحيد خالص وعقيدة صافية، لا شتان كبير بين الأوائل وهذا البلاء المبين الذي أحدثه أواخرهم. قال وإذا رأيت السالك يقول دعنا من النقل والعقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر أو قد حل فيه، فإذا جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. ده كلام سيدنا الذهبي تعليقا على كلام أبي قلابة. وقال الإمام أحمد رحمه الله من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. الإبانة الجزء الأول. وقال الحسن البصري إنهم، يعني اللي بيخالف أمر ربنا وأمر النبي، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. شوف الجملة دي بروزها كده وحطها قدامك عشان تعرف من أين تؤتى، مشاكلك سببها إيه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. أرجع كده من الشغل ألاقي الست مكلضمة، في مشكلة في البيت، في مشكلة مع أحد الجيران، حصل مشكلة في الطريق، حصل حاجة، فأراجع نفسي أقول أنا النهاردة زعقت لأمي، أنا النهاردة ما صليتش الفجر، أنا النهاردة ظلمت حد، أنا النهاردة قلت كذا. إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. محمد ابن سيرين من سادات التابعين، تلميذ سيدنا أنس بن مالك، دخل السجن، كان تاجر زيت، اشترى صفقة زيت كبيرة ومعه شركاء، لما جاء الزيت إلى حانوته قال للخادم ائتنا بزق زيت نرى البضاعة، الولد بيفرغ الزيت، نزل مع الزيت بعض فأر، بعض فأر ميت، حتة فأر ميت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نصنع الآن؟ قال الخادم أرق هذا الزق بناقص زق زيت، ارميه. قال وما يدريني أين ذهب بقية الفأر، فده جزء منه، بقيته راح فين؟ قال إذن أعده إلى التاجر، ودي المعصارة بقى للتاجر اللي جبت منه، تاجر الجملة. قال فلعله يبيعه للناس على هذا. قال والله أمال نعمل إيه؟ قال أرق كل زقاق الزيت. فأراقها، اتخرب بيته، أعلن إفلاسه، فدخل السجن وهو إمام المسلمين في السجن. قال إني لأعلم الذنب الذي به سجنت. ما عاد يراجع نفسه كده، الله طب أنا ربنا يعمل فيا كده ليه؟ قال إني لأعلم الذنب الذي به سجنت، قلت مرة لتاجر يا مفلس فعاقبني الله فأفلست وسجنت. راوي كلام ابن سيرين يقول قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، ولما كثرت ذنوبنا لا ندري من أين نؤتى. أنت حياتك ملخبطة، حياتك معقدة، عمال فشل ذريع في خيبة في مصيبة من ذنوبك. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. ولله ضر ابن القيم حيث ذكر في كتابه الجامع الماتع الداء والدواء، قال إن من خالف الكتاب والسنة عاش في ذل وصغار وهوان وشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هي أقسام مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره، وهؤلاء هم الكفار. يقول لك أنا أسمع كلام النبي محمد ليه؟ أنا مش مؤمن بيه أصلا. هؤلاء الكفار من كفرة أهل الكتاب ومن الوثنيين ومن المشركين إلى يوم القيامة. الصنف الثاني من اعتقد طاعة النبي ثم خالف أمره. أنت بقى يا مسلم أنت مؤمن بالنبي وبتوقن إن طاعته واجبة لأن ربنا أمر بها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آيات كثيرة. من اعتقد طاعته ثم خالف أمره، هؤلاء على نوعين: من خالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معاصي فله نصيب من الذلة والصغار. وكان أحمد الإمام يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. والحسن البصري مر كلامه إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، ركب أحدث موديل، ركب مرسيدس، عنده طيارة خاصة. إنهم وإن هملجت بهم البراذين أو تقتقت بهم البغال إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبا الله إلا أن يذل من عصاه. قال أبو العتاهية الشاعر في هذا المعنى ألا إنما التقوى هي العزم والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فأهل هذا النوع ممن خالفوا الرسول يصيبهم من الذل والصغار على قدر المخالفة. الصنف الثاني من خالف أمر النبي من أجل شبهة، وهؤلاء أهل البدع وأهل الأهواء، ولكل نصيب من الذلة والصغار على قدر المخالفة. وأما مخالفة بعض أوامر النبي خطأ لجهل من غير تعمد أو اجتهاد في مسألة تجانب الصواب. هذا يقع فيه الكل، حتى العلماء وحتى الأئمة وحتى المصلحون، وهؤلاء ينصحوا بأدب النصيحة وبالرفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إليكم أحبابي بعض النماذج ممن خالفوا أمر النبي فأصابهم من الأذى ما أصابهم على قدر المخالفة في الدنيا. الرماة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خسارة أليمة بسبب مخالفة الرماة من أجل الفوز بالغنيمة. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يوم أحد وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، إذا رأيتمونا انتصرنا لا تبرحوا الجبل، إذا رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا الجبل. وشدد عليهم صلى الله عليه وسلم جدا، وكانوا 50. فلما التقينا هربوا، يعني الكفار اتهزموا في أول يوم أحد وهربوا. البراء يقول: حتى رأيت النساء يشددن في الجبل، يعني كل واحد عايز تهرب من الموت، تصعد إلى الجبل. رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخيلهن فأخذوا يقولون، يعني الرماة، الغنيمة الغنيمة. لما المسلمين انتصروا في أول يوم أحد والكفار فروا، غلب على أجدادنا الرماة أثار من الدنيا، فقالوا: أصحابنا يجمعون الغنائم، خلاص انتصرنا، ننزل، الغنيمة الغنيمة. فقال قائدهم عبد الله بن جبير: ألم يعهد إليكم رسول الله ألا تبرحوا الجبل؟ فعصوه، وثبت مع 9. سيدنا خالد كان على الفرسان وكان كافرا يومها، أبصر الثغرة فطوق الجيش وقتل 10 المتبقين على الجبل، وكان ما كان من مآسي في يوم أحد، أصيب 70، قتل 70 شهيد. حمزة بن عبد المطلب عم النبي، مصعب بن عمير، مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، أنس بن النضر، اليمان والد سيدنا حذيفة، حرام حرام والد عبد الله بن حرام الأنصاري وغيرهم. فانظر رحمني الله وإياك إلى الآثار الرهيبة المترتبة على مخالفة واحدة فعلها الصحابة تأولا لا تعمدا. نزل البلاء الشديد بالمسلمين، استشهد 70 من خيرة الصحابة، كاد النبي أن يموت، جرح وكسرت رباعيته، بعض أسنانه السفلية، وشج رأسه، وغاصت حلقات المغفر في خديه الشريفين. وكان ما كان، قل ده ليه يا مسلمين؟ لأن الصحابة خالف بعضهم أمرا واحدا للنبي تأولا لا تعمدا، ولم يشفع لهم أن القائد رسول الله محمد، وأن في الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خيرة الناس وأطهر الناس على وجه الأرض يومئذ. لا، مخالفة النبي يترتب عليها الصغار، الهزيمة، الذل، الضياع. واسمع إلى هذا المثل العجيب، وجعلته تحت عنوان: سرعة النكال لمن أكل بالشمال تكبرا. روى مسلم في صحيحه، وكل كلمة محققة إن شاء الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، حضرته بيأكل بالشمال، فقال له رسول الله: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت. قال الإمام النووي شارحا لهذا الحديث، وهذا الرجل اسمه بصر الأشجعي ابن راعي العير: النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل بالشمال. يا جماعة بتوع الاتيكيت، اللي بتأكل بالشمال الشيطان بس هو اللي بيأكل بالشمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولكن لماذا دعا النبي على هذا الرجل؟ لأنه ما منعه إلا الكبر. يقدر يأكل باليمين لكن هو متكبر. وأصل الدين مبني على تعظيم الله وعلى تعظيم الرسول وعلى تعظيم الدين، ومن استخف بأمر الرسول تكبرا استحق من العار والخزي ما ينزل به. وهذا رجل استهزأ بطلاب العلم الكرام فجفت منه الأقدام. القصة ذكرها الإمام الطبراني وأحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، وابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع، وابن القيم في مفتاح دار السعادة الجزء الأول، والإمام النووي في بستان العارفين. قال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا ابن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه فقال: ارفعوا أرجلكم يا طلبة العلم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها، كالمستهزئ. فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه فسقط. انتم عارفين سيدنا النبي يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فصاحبنا بيتريق على حديث النبي فشل الله قدمه. والقصة ذكرها صاحب كتاب المجالسة قال: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة اللي بيقدم العقل على النقل ويحكم العقل في النقل، فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة. ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. وهذا رجل أمره النبي أن يغير اسمه إلى اسم حسن فأبى فعوقب. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. حزن يعني صعب، يعني خشن. قال: حزن. فقال النبي: بل أنت سهل. غير له اسمه، الاسم جميل معناه حلو، بل أنت سهل. قال: فقلت: لا أغير اسما سماني به أبي. قال ابن المسيب حفيد العالم الكبير: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. قال ابن التين: ومعنى قول ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة يعني امتناع التسهيل فيما نريد من الأمور. وقال الداودي: يريد الصعوبة في أخلاقهم، إلا أن سعيدا أفضى به ذلك إلى الغضب في الله ولله عز وجل. واسمع إلى هذا العجب: الأرض تنتصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من رجل كفر به وارتد وكذب عليه واستهزأ به. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه أكرموه ذو الجوائز، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فما لبث أن أهلكه الله تعالى، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض وقد نبذته على وجهها، دفنوه صبح له فوق وش الأرض. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا كالكلب المنتن الميت الملقى به على قارعة الطريق. الإمام القرطبي بيحكي تجربة حصلت له لما نسي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. امبارح في عقرب لدغتني لدغة مميتة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال الإمام القرطبي: وهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات في هذه الليلة. صحابي خالف أمرا للنبي فكان ما كان. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه، اسمعوا إلى الهلاك السريع لمن ترك ورد أمر النبي الشفيع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: طهور؟ بل هي حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال النبي: فنعم إذن. جاء في مصنف عبد الرزاق وفي الطبراء وعند الطبراني في الكبير: فأصبح الأعرابي ميتا. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: ويحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه أنت كما قلت، ويحتمل أن يكون خبرا عما سيؤول إليه أمره. ورجح الألباني القول الثاني، بيقوله: بل هي حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور، ده أنا مش طالع عليها الصبح. قاله: فنعم إذن أنت كما قلت. إخبار عن أمر من أمور الغيب ربنا علمه للنبي كمعجزة فوقعت. قال ابن عثيمين: وينبغي على الإنسان ألا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم منها، فإن البلاء موكل بالمنطق، ولله ضر القائل: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وآخر أخرج مسلم عن أبي حميد رضي الله عنه قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، ومن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبال طي. ده جبال طي دي بينها وبين تبوك مئات الكيلومترات. قال النووي: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة من إخبار النبي بأمر غيبي، وفيه دليل على شفقته على أمته وعنايته بمصلحتهم. لكن الرجل خالف أمر النبي فحصل ما حصل. الكلام في هذا الباب طويل وكثير، لكن الوقت انتهى سريعا، وأسأل الله عز وجل، عندي أمثلة كثيرة جدا لكن نكتفي بما قلناه. اللي أنا عايز أوصله: لازم نعظم أمر النبي، لازم نعظم أمر ربنا يا أخوانا. كل مصيبة تنزل على رؤوسنا بسبب مخالفة أوامر الله ومخالفة أوامر رسول الله، أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا طيبا، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا لشرع الله يهدي.